أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا في المسألة السادسة، وهي الأمة المسروقة من أرض الصلح لا يجوز شراؤها. قلنا فلو اشتراها جاهلان ردها واستعاد ثمنها، ولو لم يوجد الثمن ضاع، يعني ضاع على دافعه. وقيل تسعى، وفيه رواية، لكن هذه الرواية قالوا ضعيفة السند. طبعا تكلم العلماء حول هذه المسألة، وكلامنا اليوم ما زال حول هذه المسألة، وقد توقفنا عند قول المصنف: ولا يخفى أن مثل ذلك لا يصلح لتأسيس مثل هذا الحكم، أي مثل كلام الشهيد الأول قدس سره من عدم معارضة احترام العرضي مع احترام الذاتي، لا يصلح لتأسيس مثل هذا الحكم. يعني كيف؟ يعني إنما صار المال محترمان بالصلح، مال كافر صار محترمان بالصلح الذي أبرم بين هؤلاء الكفار وبين المسلمين، فالاحترام لماله إنما كان احتراما عرضيا وليس احتراما ماذا؟ ذاتيا. فلا يعارض، قلنا، يعني وهو مال كافر مصالح مع المسلمين. إن شئت في ذلك أرجعت الضمير في يعارض فيما قبل هذا الكلام عندما قال: وإنما صار محترما بالصلح احتراما عرضيا فلا يعارض. فإن شئت أرجعت الضمير في يعارض إلى الاحترام، أي هذا الاحترام العرضي لا يعارض الاحترام الأصلي وهو مال المشتري. ومن هنا قال: ذهاب، فلا يعارض ذهاب مال محترم في الحقيقة وهو مال المشتري الذي حرمته ذاتية وحقيقية. ومن هنا قال: ولا يخفى إن مثل ذلك، يعني إن من عدم معارضة احترام العرضي مع احترام الذاتي لا يصلح لتأسيس مثل هذا الحكم، وهو سعي الجارية في الثمن، أن تسعى الجارية في الثمن وإعطائه للمشتري، لأن الثمن الذي دفعه المشتري سيكون عليه ماذا؟ خسارة، سيكون خسارة. فمن هنا من أين يتحصل عليه؟ يتحصل عليه
من الغاصب،
ولكن الغاصب لم يحصل منه على شيء. فهناك القول على أن هي تستسعي. ليش هي تستسعي؟ ولكن هي أصلا هي مال محترم بالعرض مو بالأصل، بالعرض، فيجوز أن تستسعي هي بنفسها وتدفع ما دفعه المشتري وترجع إلى مالكها الأصلي. ليش؟ يقول لأن حرمة ماله ليست حرمة ذاتية وإنما حرمة عرضية. قال: ولا يخفى أن مثل ذلك لا يصلح تأسيس هذا الحق وهو سعي الجاري في الثمن وإعطائه للمشتري. يعني هذا القول هو كأنما يرد الشهيد الثاني على الشهيد الأول، يعني هذا القول إن مثل هذا الكلام من الشهيد الأول من عدم معارضة احترام العرض مع احترام الذاتي، في هذا كأنما هو تأسيس لهذا الحكم. لا، لا يمكن أن يؤسس لهذا الحكم، وتقريبه للنص إنما يتم يعني وعندما يوجه المصنف رحمه الله العمل للنص الوارد، إنما يتم لو كانت الرواية ما تصلح الحجية، بينما هذه الرواية لا تصلح الحجية لضعف سندها وهي بعيدة عن، أي الرواية بعيدة عن الحجية لضعفها وجهالة راويها، لأن راويها من؟ مسكين، هي مسكين سمان وهو مسكين بعد. قال وهي بعيدة عنه عن الحجية، وتكليف البائع بالرد لا يقتضي جواز دفعها إليه كما في كل غاصب. أي وتكليف البائع بالرد يعني برد شنو الجارية، أو عفوا برد المال للمشتري، لا يقتضي جواز دفعها إليه، مو مقتضاه أنه إذا أرجع المال الذي دفعه المشتري إليه ها يقتضي إرجاع الجارية إليه، قد يدفع المال ولا ترجع له الجارية، نعم بأنه غاصب كما في كل غاصب، أي في عدم جواز رد الشيء إلى غاصبه لو اشترى منه وقدم يده أو وقدم يده لا أثر له في هذا الحب، أي في الغاصب. نقول لأن يده أسباق ويده أقدام، نقول لأنه غاصب، والغاصب يؤخذ بأشد الأحوال. قال وقدم يده لا أثر له في هذا الحكم، وإلا لكان الغاصب من الغاصب يجب عليه الرد إليه وهو باطل. يعني إذا غصب أحد من الغاصب وهذا المال الذي غصبه من الغاصب كان مغصوبا لآخر، يجب رده للغاصب ولا أحد يقول بهذا. قال وهو باطل، والفرق في المال بين المحترم بالأصل والعارض لا مدخل له في هذا الترجيح، وهذا رد من الشهيد الثاني قدس سره على الشهيد الأول فيما أفاده قبلا من أن احترام المال العرضي لا يعارض الاحترام الذاتي. مو معنى إذا كان المال محترم عرضيا فلا حرمة لماله الذاتي، فالواجب دفع الثمن إلى المشتري، وذلك لا يمكن إلا في استسعاء الأمل تحصيل الثمن. والفرق في المال بين المحترم بالأصل والعارض لا مدخل له في هذا الترجيح مع اشتراكهما في التحريم، وكون المتلف للثمن ليس هو مولى الأماه فكيف يستوفى من ماله وينتقض بمال أهل الذمة، فإن تحريمه عارض ولا يرجح عليه مال المسلم المحترم بالأصل عند العارض عند التعارض. والأقوى اطراح الرواية بواسطة مسكين، هذه الرواية مطروحة بواسطة مسكين مجهول الحال، وشهرتها لم تبلغ حد وجوب العمل بها، وإنما عمل بها الشيخ على قاعدته وهو العمل بالرواية ضعيف السند، إذا حصل وثوق بها في الجملة يعمل بها الشيخ، واشتهرت بين أتباعه وردها المستنبطون لمخالفتها للأصول. والأقوى وجوب رد المشتري لها على مالكها أو وكيله أو وارثه ومع التعذر على الحاكم، وأما الثمن فيطالب به البائع. الكلام اللي قلناه مع بقاء عينه مطلقان، أي على أي حال، سواء كان المشتري جاهلا أم عالما، وسواء تعذر استرداد الثمن أم لم يتعذر، وسواء تلف الثمن من البائع أم لم يتلف. قال ومع تلفه إن كان المشتري جاهلا بسرقتها، ولا تستسعي الأمة مطلقان. الأمة ما يقول روحي استسعي مطلقان. انتهت المسألة السادسة. المسألة السابعة، لا يجوز بيع عبد من عبدين. أما أن تقول بعتك عبدا من عبدين، هنا لا يجوز لحصول الجهالة ولحصول الغرر، وهذا معارض قول النبي صلى الله عليه وآله لا بيع في جهالة ولا بيع في غرر. لماذا؟ لعدم التعيين، صح، ومشخص في الخارج، لكن أي واحد وقع عليه البيع مو معلوم. قال لا يجوز بيع عبد من عبدين من غير تعيين، سواء كان متساويين في القيمة والصفات أم مختلفين لجهالة المبيع المقتضية للبطلان. ولا بيع عبيد كذلك، أي ولا بيع عبد من عبيد من دون تعيين، للعلة، لنفس العلة المقتضية البطلان وهي الجهالة. وقيل يصح مطلقا سواء تساوي من جميع الجهات أم لا، استنادا إلى ظاهر رواية ضعيفة. وقيل يصح مع تساويهما من كل جهة، كما يصح بيع قفيز من صبرة متساوية الأجزاء، ويضعف بمنع تساوي العبدين على وجه يلحق بالمثل. يقول تعال أيها الشهيد الثاني، لعلك يعني وقعت في الاشتباه أن قفيز من صبرة هذا إنما في المثل، بينما العبد ليس مثليان، العبد قيمي، فكيف يحصل هذا الخلط عندك بين القيمي والمثلي؟ قال وضعف صحة مطلقا واضح، أي وضعف قول من قال بصحة بيع عبد من عبدين أو من عبيد مطلقا، سواء كانت متساوية الأجزاء أم لا، ظاهر لوضوح جهالة المبيع. ويجوز شراؤه موصوفا، أي ويجوز شراء العبد موصوفا على وجه ترتفع الجهالة سلما. يعني شو سلما؟ بيع سلم،
تعجيل المثمن،
تعجيل الثمن وتأخير المثمن. قال أنا أريد عبدا عمره 40 عام، قوي البنية مثلا، وأريده شاعرا كاتبا، أو أريده مثلا تاليا للقرآن، له صوت جهوري.
يجيب الثمن ونعطيه بعد كم يوم،
إيه، فيدفع الثمن ويتفق معه على أجل معين. يقول مثلا نهاية الشهر الذي نحن فيه، أو بعد 10 أيام، أو بعد أسبوع مثلا. فأتاه بعد ذلك بالعبد، يقول ما يخالف. ليش؟ لأن هذا موصوف بما يرفع الجهالة في البيع السلمي، لأن ضابط المسلم مو المسلم، لأن ضابط المسلم يعني البيع المسلم فيه ما يمكن ضبطه كذلك، يعني يمكن ضبط البيع السلمي على وجه ترتفع فيه الجهالة، وهو منه، أي هذا العبد منه، كغير العاب من الحيوان إلا ما يستثنى. والأقرب جوازه أي جواز بيع العبد عبدا موصوفا حالا، يجوز أن يباع العبد موصوفا حالا بما ها يرتفع الجهالة بسبب الوصف لتساويهما في المعنى المصحح للبيع. فلو باعه عبدا كذلك، يعني عبدا موصوفا بوصف يرفع الجهل، ودفع إليه عبدين للتخيير، قال تفضل تخير، أي ليتخير ما شاء منهما، فأبقى أحدهما من يده، أحد العبدين أبقى، بني ضمان الآبق على ضمان المقبوض بالسوم، خلاص. وهو الذي قبضه أيشتريه ليشتريه فتلف في يده بغير تفريط. فإن قلنا بضمانه كما هو المشهور ضمن هنا لأنه في معنى، أي في معنى السوم، وهو ما لو أخذ المشتري ما يريد أن يشتري من البائع فتلف في يده من غير تفريط، فنقول هذا العبد الآبق هو الذي وقع عليه البيع. ليش؟ لأنه يضمن. أنا أعطيتك عبدين وانت أخذتهم وقلت لك اختر واحد منهم، أحدهما فر من يدك، إذن يدك يد ضمانية لم أو لا، فتكون ضامنا. إذن هذا الذي وقع عليه لأنه معناه إذ الخصوصية ليست لقبض السوم وهو الضمان، بل لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤدي. شوف بقاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وهذا المشتري أخذ عبدين ليختار أيهما يريد بحسب الوصف الذي زين أراده، فأبق أحدهما أبق أحدهما فيكون ضامنا. قال وهو مشترك بينهما، مشترك بين من ومن؟ قال أي بين المأخوذ بالسوم بين المأخوذ التخيير، أي معنى في أنهما موجبان للضمان. وإن قلنا بعدم ضمانه المأخوذ بالسوم يعني لكونه مقبوضا بإذن المالك، والحال أنه لا تفريط، فيكون كالودعي لم يضمن هنا، لأن الودعي لا يكون ضامنا إلا في حال التعدي والتفريط، وهنا أبقى منه ولم يكن هناك تعديا ولا تفريطا، بل يمكن عدم الضمان هنا أي في باب العبد الآبق المأخوذ التخيير، وإن قلنا به ثمة أي في باب مأخوذ بالسوم، لأن المقبوض بالسوم مبيع بالقوة أو مجازا بما يؤول إليه، وصحيح المبيع وفاسده مضمون، بخلاف صورة الفرض أي العبد الآبق عنه، لأن المقبوض ليس كذلك، أي المقبوض التخير ليس بيعا بالقوة أو مجازا لوقوع البيع سابقا، وإنما هو محض استيفاء حق، لكن يندفع ذلك أي يندفع القول بعدم الضمان في المأخوذ التخير بأن المبيع لما كان أمرا كليا وكان كل واحد من المدفوع صالحا لكونه فردا له أي فردا للكل، يعني كان في قوة المبيع، بل دفعهما للتخيير حصر له أي حصر للكل في العبدين المدفوعين فيهما، فيكون بمنزلة المبيع حيث إنه منحصر فيهما، فالحكم هنا بالضمان أولى منه، يعني أولى في باب دفع الدين التخير. والمروي المروي عن الباقر عليه السلام بطريق ضعيف، ولكن عمل به الأكثر، انحصار حقي فيهما على سبيل الإشاعة، لأن لا كون حقه أحدهما في الجملة، وعدم ضمانه على المشتري فينفسخ نصف المبيع، أي وعدم ضمان هذا العبد على المبيع على المشتري، عدم ضمان العبد الآبق على المشتري فينفسخ نصف المبيع، تنزيلا للآبق تنزيلة التالف قبل القاب، مع أن نصفه مبيع ويرجع المشتري يعني بنصف الثمن على البائع وهو عوض التالف، ويكون العبد الباقي بينهما بالنصف، العبد المتبقي بين المشتري وبين البائع بالنصف، ويشتركان أيضا في العبد الآبق، إلا أن يجد الآبق يوما فيتخير في أخذ أيهما شاء، وهو مبني على كونهما بالوصف المطابق للمبيع وتساويهما في القيمة. ووجه انحصار حقه يأتي عليه الكلام. والحمد لله رب العالمين، صلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.